بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: ودعوى الإجماع من الدعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة والتابعين وأهل البيت والفقهاء، ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد بما في حديث الباب من الأمر بها وبما في سائر أحاديث الباب، لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يقتضي الوجوب في الجملة، فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها خارج الصلاة، فليس فيها زيادة على ما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول: حديث ابن مسعود هو مثل الآية، الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر. فإذا قلت الآن في الدرس صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد امتثلت هذا الأمر، فلا يجب علي في الصلاة. كذلك حديث ابن مسعود من هذا الباب، حديث ابن مسعود: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، قالوا فهذا يجب لا بالتعيين، فلو قال الإنسان خارج الصلاة وصلى امتثل الأمر. هذا كلام الشوكاني. ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة، أن الحديث المراد به في الصلاة، بما أخرجه ابن حبان من حديث والحاكم والبيهقي وصححوه وابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني من حديث أبي مسعود بزيادة: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، وفي رواية: كيف نصلي عليك في صلاتنا. وهذه الزيادة مر بنا أنها سأن سندها حسن، لأنها من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث. إذن فقوله قولوا اللهم صل على محمد كان جواب عن سؤال: كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا. إذن فهو يعلمهم كيف يصلون في الصلاة. إذن الاستدلال الأول أن الحديث عام كالآية ليس بصحيح، ومع ذلك فهذا الإيضاح يجيب عنه الشوكاني ويبعده من هذا. قال: وغاية هذه الزيادة أن يتعين بها محل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو مطلق الصلاة. يقول ابن مسعود: يقول كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، والصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، من أين لكم أنه يعني في التشهد الأخير، وهو مطلق الصلاة، وليس فيها ما يعين محل النزاع وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير. لكن ممكن يجاب عن هذا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة شرعت في التشهد، فالسؤال عن الموطن التي تشرع فيه الصلاة، فليس هناك صلاة عند قراءة الفاتحة، وليس هناك صلاة عند الركوع، وليس هناك صلاة عند الرفع من الركوع، وليس هناك صلاة أيضا عند السجود، وإنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وعلى خلاف في التشهد الأول. إذن فيتبادر إلى الذهن ويكون المقصود من قوله إذا صلينا عليك في صلاتنا أي في تشهدنا، وهذا يعتبر أقوى دليل استدل به من قال بالوجوب، هذا أقوى دليل. أيضا من الأدلة التي استدل بها من قال بالوجوب ولم يذكرها الشوكاني رحمه الله بعض أقوال الصحابة والتابعين، منها ما جاء عن عمر ولم يصح مرفوعا، وإنما هو من قول عمر أنه قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، ولا يصل منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث استدلوا به في هذا الباب، وهو حديث عام أو أثر عام، الدعاء ليس مخصوصا بهذا الموطن وإن كانوا استدلوا به. والأثر الثاني عن ابن عمر أنه قال: لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة عليّ، وهذا رواه المعمري في عمل اليوم والليلة وصححه الألباني رحمه الله، وهذا رفعه ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موقوف على ابن عمر، موقوف على ابن عمر بقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء أيضا أثر عن الشعبي أنه قال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد الصلاة. وهذا رواه البيهقي في الخلافيات وصححه الألباني، والثلاث الآثار صحها الألباني رحمه الله في أصل صفة الصلاة في حاشيتها، المجلد الثالث 955. قال: ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية، يعني لو سلمنا أن حديث ابن مسعود المقصود به الصلاة، وأن المقصود به في التشهد، وأن لفظه فيه الأمر، وأن الأمر يقتضي الوجوب، كيف نخرج من هذا؟ قال الشوكاني: هذه أحاديث تعليم كيفية معينة من الصلاة، وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهما فكيف أعطيك إياه أسرا أم جهرا، فقال له: أعطنيه سرا. الآن هذا أعطنيه أمر ولا ما هو أمر؟ أمر، لكن هل هو الوجوب؟ لا، لأنه إنما يريد تبيين الكيفية. كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء. وتبادر هذا المعنى لغة، وشرعا وعرفا لا يدفع، وقد تكرر في السنة وكثر، فمنه: إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، هل صلاة الركعتين واجبة؟ الجواب لا، صلاة الليل كلها ليست واجبة. إذن ما معنى هذا الأمر: إذا قام أحدكم الليل فليفتتح؟ هنا الأمر بالكيفية لا الأمر بالصلاة، فهذا مجرد تعليم وبيان عن كيفية لا يريد به حقيقة الأمر، هكذا يقول الشوكاني. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة: فليركع ركعتين ثم ليقل. ما حكم صلاة الاستخارة؟ سنة، وهنا يقول فليركع، وهذا من باب تعليم الكيفية. وكذا قوله في صلاة التسبيح: فقم وصلي أربع ركعات. وصلاة التسبيح لا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صلاة التسابيح، وأحسن الطرق كما قال شيخنا رحمه الله: أحسن طرق حديث صلاة التسابيح من طريق موسى ابن عبد العزيز العدني وهو ضعيف. وكان الشيخ قد أخرج الحديث في الصحيح المسند ثم تراجع عنه، وأما الشيخ الألباني فإنه يحسنه. والشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول: حديث منكر، فإنه يخالف كيفية الصلوات كلها، صلاة التسابيح يسبح في القراءة ويسبح في الركوع يسبح في السجود، ليس فيها قراءة وليس فيها مثل كيفية الصلاة المعروفة. وقوله في الوتر: فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. ما حكم الإيتار بركعة؟ سنة، لكن هنا أمر، إنما هذا إيش؟ تعليم للكيفية. إذن فيريد الشوكاني من هذه الأدلة أن يقول: قوله عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد، إنما هو تعليم للكيفية التي طلبوها، لا أنه يأمرهم بالصلاة ويوجب عليهم ذلك. والقول بأن هذه الكيفية المسؤول عنها هي كيفية الصلاة المأمور بها في القرآن، فتعليمها بيان للواجب المجمل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا واجب وهو مجمل في القرآن، جاء تفصيله في السنة، إذن هذا يدل على الوجوب. فتكون واجبة لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر القرآني بالصلاة مجمل وهو ممنوع، لاتضاح معنى الصلاة والسلام المأمور بهما على أنه قد حكى الطبري الإجماع على أن محل الآية على الندب، فهو بيان لمجمل مندوب لا واجب. الطبري يقول: الآية لا تدل على الوجوب، إنما هي على الاستحباب، ولو سلم انتهاض الأدلة على الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدة، فأين دليل التكرار في كل صلاة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها مرة فقد امتثل الأمر. طيب، وجوبها على الناس في كل صلاة هذا يحتاج إلى دليل زائد على الآية، هكذا يقول: ولو سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها في تعليم المسيء دالا على عدم وجوبها. يعني لو كنتم تقولون بأن هذا واجب، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم المسيء في صلاته أن يقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد؟ ما تركها إلا لأنها ليست واجبة، وقد تقدم الجواب عن هذا أنه لا يلزم، فليس كل ما ترك في حديث المسيء لا يكون واجبا. ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد التشهد الأخير ما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث علي عليه السلام، والصواب أن يقول رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قالوا: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهذا أحسن ما يستدل به على المطلوب، لكن بعد تسليم تخصيص البخل بترك الواجبات وهو ممنوع، فإن أهل اللغة والشرع والعرف يطلقون اسم البخيل على من يشح بما ليس بواجب، فلا يستفاد من الحديث الوجوب. قوله البخيل لا يدل على أنه مرتكب لمحرم، فقد يبخل الإنسان مع أنه بالمال يبخل عن مثلا إعطاء الفقراء وهو لا يجب عليه ويقال له بخيل، فإذن هذا ليس صريحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل موضع الصلاة الإبراهيمية، فلماذا لا يصلى في ذلك الموضع؟ هكذا أيضا يقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول: صلى الله عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قبل أن ينتهي من التشهد. واستدلوا أيضا بحديث عائشة عند الدارقطني والبيهقي بلفظ: لا صلاة إلا بطهور والصلاة علي، وهو مع كونه في إسناده عمرو بن شمر وهو متروك وجابر الجعفي وهو ضعيف لا يدل على المطلوب، ومثل هذا لا يستدل به، لأن من طريق هؤلاء الذين يقول عنهم الذهبي هلكا، وهو ضعيف لا يدل على المطلوب، لأن غايته إيجاب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من دون تقييد بالصلاة، فأين دليل التقييد بها؟ سلمنا، فأين دليل تعيين وقتها بعد التشهد؟ ومثله حديث سهل بن سعد عند الدارقطني والبيهقي والحاكم بلفظ: لا صلاة لمن لم يصلي على نبيه، وهو مع كونه غير مفيد للمطلوب كما عرفت ضعيف الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص، وقد ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، ويقول في إسناده: عبد المهيمن وهو ضعيف. قال: ومن جملة أدلتهم ما أخرجه الدارقطني من حديث أبي مسعود بلفظ: من صلى صلاة لم يصلي فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه، وهو لا يدل على المطلوب، وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة، فأين دليل التقييد ببعد التشهد على أنه لا يصلح للاستدلال به؟ فإن الدارقطني قال بعد إخراجه: الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وهذا ضعيف لا يحتاج المناقشة فيه. واستدلوا أيضا بحديث فضالة ابن عبيد الآتي، وهو حديث صحيح وسيأتي، وهذا من العيوب أن يناقش المسألة إلى أن ينتهي منها ثم يرجع يذكر الأدلة بعد، وسيأتي في كلام المصنف، وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة عند إرادة الدعاء، فما الدليل على الوجوب بعد التشهد على أنه حج عليهم لا لهم كما سيأتي للمصنف؟ ومن جملة أدلة ما قاله المهدي في البحر إنه لا حتم في غير الصلاة إجماعا فتعين فيها للأمر، يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، قالوا هذا الأمر بالإجماع ليس خارج الصلاة، خارج الصلاة مستحب، فإذن الآية المقصود بها في الصلاة. قال والإجماع ممنوع، فقد قال مالك إنها تجب في العمر مرة وإليه ذهب أهل الظاهر، يعني هذا الإجماع الذي ذكر فيه نظر، فمالك يقول تجب في العمر مرة أي ولو خارج الصلاة. قال الطحاوي إنها تجب كلما ذكر واختاره الحليمي من الشافعية وفيه نظر. قال ابن دقيق العيد وقد كثر الاستدلال على الوجوب في الصلاة بين المتفقه بأن الصلاة عليه واجبة بالإجماع ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تجب في الصلاة وهو ضعيف جدا، لأن قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع أراد لا تجب في غير الصلاة عينا، يعني لا تجب في وقت معين، فهو صحيح، لكنه لا يلزم منه أنه تجب في الصلاة عينا أيضا. لو قلنا بهذا لا تجب خارج الصلاة في موضع معين، كذلك لا تجب في الصلاة في موضع معين، من أين لكم التحديد في التشهد؟ لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة فلا تجب واحد من المعينين، يعني خارج الصلاة وداخل الصلاة، وإن أراد أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع. ومن جملة أدلة ما أخرجه البزار في مسنده من رواية إسماعيل ابن أبان عن قيس عن سماك عن جابر بن سمرة قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فلما نزل سئل عن ذلك فقال أتاني جبريل. الحديث وفيه ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. وإسماعيل بن أبان هو الغنوي كذبه يحيى بن معين وغيره، فهذا لا يصح. قال نعم حديث كعب بن عجرة عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المنبر فقال حين ارتقى درجة آمين ثم رقى أخرى فقال آمين. الحديث وفيه أن جبريل قال له عند الدرجة الثالثة بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين، ورجاله ثقات كما قال العراقي، وهو حديث صحيح، حديث كعب بن عجرة حديث صحيح وجاء عن أبي هريرة، ولكن ليس فيه صراحة على هذه المسألة، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه هل يدل على الوجوب؟ الجواب لا. هل يدل على أن هذا المقصود به في الصلاة؟ الجواب لا. هل هذا دليل على أنه في التشهد الأخير؟ الجواب لا، حديث عام. قال وحديث جابر عند الطبراني بلفظ شقي من ذكرت عنده فلم يصلي علي يفيد أن الوجوب عند الذكر من غير فرق بين داخل الصلاة وخارجها، والقائلون بالوجوب في الصلاة لا يقولون بالوجوب خارجها، فما هو جوابهم عن الوجوب خارجها؟ فهو جوابنا عن الوجوب داخلها، على أن التقييد بقوله عنده مشعر بوقوع الذكر من غير من أضيف إليه، والذكر الواقع حال الصلاة ليس من غير الذاكر، وإلحاق ذكر الشخص بذكر غيره يمنع منه وجود الفارق وهما يشعر به السكوت عند سماع ذكره من الغفلة وفرط القسوة، بخلاف ما إذا جرى ذكره صلى الله عليه وسلم من الشخص نفسه فكفى به عنوانا على الالتفات والرقة. ويؤيد هذا الحديث الصحيح إن في الصلاة لشغلا، هذا في الصحيحين. ومن أنهض ما يستدل به على الوجوب في الصلاة مقيدا بالمحل المخصوص أعني بعد التشهد ما أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق يحيى بن السباق عن رجل من آل الحرث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل. الحديث لولا أن في إسناده رجلا مجهولا وهو هذا الحارثي، يعني ضعيف. قال الشوكاني والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب وعلى فرض ثبوته، فترك تعليم المسيء للصلاة لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك قرينة لصالحة لحمله على الندب. ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود بعد تعليمه التشهد: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا شاذ، والصحيح أنه من قول ابن مسعود، ولو كان هذا صحيحا لكان قويا في المسألة، أن من انتهى من التشهد له أن ينصرف ولا يحتاج أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، ولكنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن مسعود. قال: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني، وفيه كلام يأتي إن شاء الله في باب كون السلام فرضا. وبعد هذا فنحن لا ننكر أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أجل الطاعات التي تقرب بها الخلق إلى الخالق، وإنما نزعنا في إثبات واجب من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من التقول على الله بما لم يقل، ولكن تخصيص التشهد الأخير بها مما لا يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف، وجميع هذه الأدلة استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير. يعني حتى الأدلة التي استدل بها من قال بالوجوب ليس فيها التعيين في التشهد الأول أو الأخير، ليس فيها التعيين. وغاية ما استدلوا به على تخصيص الأخير بها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأوسط كما يجلس على الرضف، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وليس فيه إلا مشروعية التخفيف، وهو يحصل بجعله أخف من مقابله عن التشهد الأخير. والحديث ضعيف لأنه من طريق أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه، فلا دليل في هذا الحديث على التفريق بين التشهدين. ولكن قد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة أنه لا مانع أحيانا أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. قال: وأما إنه يستلزم ترك ما دل الدليل على مشروعيته فيه فلا، ولا شك أن المصلي إذا اقتصر على أحد التشهدات وعلى أقصر ألفاظ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كان مسارعا غاية المسارعة، باعتبار ما يقع من تطويل الأخير بالتعوذ من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها ومقيدها فيه. الشوكاني رحمه الله أحيانا في نيل الأوطار يتوسع في بعض المسائل ويناقش نقاشا طيبا. نعم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.